إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فما زلنا مع سلسلة عن صفة نعيم الجنة، وهذه الخطبة العاشرة في هذه السلسلة التي نرجو أن تكون مباركة نافعة ونتحدث في هذه الخطبة عما عقده ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح في الباب 50، حيث عقد فصلا أو بابا في ذكر لباس أهل الجنة وحليهم ومناديلهم وفرشهم وبسطهم ووسائدهم ونمارقهم وضرابيهم، وقد قال الله عز وجل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. وقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: السندس جمع واحدها سندسا، وهي ما رق من الديباج، والاستبرق ما غلظ منه وسخن. وقيل إن الاستبرق هو الحرير، وأشار ابن القيم الجوزية ومن قول ابن جرير هذا ثم عقب عليه قائلا وقال الطائفة من ليس المراد به الغليظ ولكن المراد به السفيق. وقال الزجاج هما نوعان من الحرير أي السندس والاستبرق. قال ابن القيم هو أحسن الألوان الأخضر وألين اللباس الحرير. فجمع لهم أي لأهل الجنة بين حسن المنظر بين حسن منظر اللباس والتذاذ العين به وبين نعومته والتذاذ الجسم به. وقال تعالى ولباسهم فيها حرير. قال ابن كثير فالسندس لباس رقاع رقاق كالقمصان وما درى مجراها. وأما الاستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق. وهكذا فرق ابن كثير بين السندس والاستبرق. وهذا الذي عليه الجمهور أن الاستبرق هو الغليظ من الحرير أي الديباج. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في معنى قوله ثيابا خضرا خصها باللون الأخضر لأنه أشد ما يكون راحة للعين. ففيه جمال وفيه راحة للعين وهذا ملموس مشاهد في هذه الدنيا. إن العين تشعر بالبهجة وتطمئن إذا نظرت إلى الأرض الخضراء إلى الزرع الأخضر فيه بهجة فيه بهجة للروح وللنفس. ولهذا اختص به أهل الجنة. وقال ابن قيم الجوزية في قوله تعالى عاليهم ثياب سندس واستبرق تأمل ما دلت عليه لفظة عاليهم من كون ذلك اللباس ظاهرا بارزا يجمل ظواهرهم ليس بمنزلة الشعار الباطن. الشعار الباطن أي الثياب الداخلية بل الذي يلبس فوق الثياب للزينة وللجمال. وقال الله عز وجل وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. قال ابن كثير قوله جزاهم بما صبروا أي بسبب صبرهم أعطاهم ونولهم وبوأهم جنة وحريرا أي منزلا رحبا وعيشا رغدا ولباسا حسنا. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في الفتح القديم أدخلهم الجنة وألبسهم الحرير ولباس أهل الجنة عوضا عن تركه في الدنيا امتثالا لما ورد في الشرع من تحريمه. ثم قال ابن القيم بعد ذلك وها هنا مسألة وهذا موضع ذكرها لأن الله سبحانه أخبر أن لباس أهل الجنة حرير، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. هذا متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه، من حديث عمر بن الخطاب. فقال ابن القيم قد اختلف في المراد من هذا الحديث، فقال الطائفة من السلف والخلف انه لا يلبس الحرير في الجنة، اي الذي لبسه في الدنيا، ويلبس غيره من الملابس. قال واما قوله تعالى ولباسهم فيها حرير من العام المخصوص، اي انه يخص به من لم يلبسه في الدنيا. وقال الجمهور هذا من الوعيد الذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد التي تدل على أن الفعل مقتضى لهذا الحكم، وقد يتخلف عنه لمانع، وقد دل النص والإجماع على أن التوبة مانعة من لحوق الوعيد، ويمنع من لحوقه أيضا الحسنات الماحية والمصائب المكفرة ودعاء المسلمين وشفاعة من يأذن الله له في الشفاعة فيه، وشفاعة أرحم الراحمين إلى نفسه. فهذا الحديث نظير الحديث الآخر، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. فيكون على هذا المعنى الذي ذكره الجمهور لباس الحرير في الدنيا أو شرب الخمر، هذا يعد كبيرة من كبائر الذنوب. وذكر الوعيد وما في فاعلها أنه يحرم منها في الجنة، أي من لبس الحرير يحرم من أن يلبسه في الجنة. وعلى قول الجمهور هذا الوعيد قد يتخلف للأسباب المذكورة في النصوص الأخرى، ومن هذه الأسباب أن يتوب إلى الله من هذا قبل أن يموت، وهذا بلا شك متعلق بمن مات على التوحيد، أي من مات موحدا لم يشرك بالله شيئا، لا في الدعاء ولا في الذبح ولا في غيرهما من العبادات. فهذا إن لبس الحرير في الدنيا متوعد أن لا يلبسه في الجنة إذا دخل الجنة ابتداء أو إذا دخلها بعد العذاب في النار. فإذا تاب من لبس الحرير فالتوبة تكون سببا في تخلف هذا الوعيد، وإذا كان له حسنات غالبة تغلب على هذه الكبيرة فإن الوعيد يتخلف أيضا. وكذا إذا حدث له مصائب مكفرة تكفر هذه الكبيرة. فهذا كله بلا شك يعني في مشيئة الله وفي علم الله، والعبد لا يأمن مكر الله. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: أمرت فيها للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، لمنازل سعد بن معاذ، لمنازل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وفي حديث البراء أيضا في الصحيحين أنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من لين هذه؟ لمنازل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا وألين. قال النووي في شرحه على مسلم: المناديل جمع منديل بكسر الميم في المفرد، أي تقول منديل لا تقل منديل، هو الذي يحمل في اليد. قال ابن الأعرابي وابن فارس وغيرهما: هو مشتق من الندل، بتسكين الدال من الندل، هو النقل، لأنه ينقل من واحد إلى واحد، وقيل من الندل هو الوسخ، لأنه يندل به، أي يستخدم في التنظيف. وقال أهل العربية: يقال منه تندلت بالمنديل. ثم قال النووي: قال العلماء: هذه إشارة إلى عظيم منزلة سعد بن معاذ في الجنة، وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه، لأن المنديل أدنى الثياب، لأنه معد للوسخ والامتهان، فغيره أفضل، وفي إثبات الجنة لسعد بن معاذ. يعني إن كانت مناديل سعد بن معاذ من الحرير وبهذا الحسن وبهذا اللين، فكيف بثيابه الأخرى في الجنة؟ لأن المناديل تعد أقل شيء في الثياب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بالأدنى ليدل على عظم الأعلى. كما حرم الله أن يقول العبد لوالديه الأم فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فحرم أقل كلمة إشارة إلى تحريم الأعلى. وهذه من الأساليب في الشرع. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن جرير في تفسيره من حديث دراج أبي السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وهذا الحديث إسناده ضعيف لضعف دراج كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، لكن الشيخ الألباني أورد له شواهد في السلسلة الصحيحة يحسن بها. الحديث حسن بشواهده. هنا دي الشواهد ما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة خلقا تخلق أم نسجا تنسج. فضحك بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل تشقق عنها ثمر الجنة. قال ذلك ثلاثا إن ثمار الجنة تتشقق عن ثياب أهل الجنة. وهذا من إيش؟ مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما الفرش التي أهل الجنة فقال تعالى متكئين على فرش بطائرها من استبرق. وقال تعالى وفرش مرفوعة. فوصف الفرش بكونها مبطنة بالاستبرق. وهذا يدل على أمرين. نعم أحدهما أن ظائرها أي ظائر هذه الفرش أعلى وأحسن من بطانتها لأن بطائنها للأرض وظهائرها للجمال أي في الظاهر والزينة والمباشرة. هل إن كانت البطائن أي باطن هذه الفرش التي من الأسفل مصنوعة من الاستبرق فكيف بالظاهر؟ الظاهر يكون أفضل وأحسن. هذا أيضا من باب الإشارة بالأدنى على الأعلى. وأخرج وقال ابن القيم بعد ذلك عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي هبيرة عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى بطائنها من استبرق. قال هذه البطائن قد خبرتم بها فكيف بالظهائر. ثم قال ابن القيم والثاني يدل على أنها فرش عالية لها سمك وحشو بين البطانة والظاهر وبين البطانة والظهارة أي الظاهر. ثم قال وأما البسط والضراضي فقد قال تعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حساب. وقال تعالى فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. ذكر هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن زبير أنه قال الرفرف رياض الجنة والعبقري وعطاف الزرابي. وذكر إسماعيل بن علي عن أبي رجاء عن الحسن أنه قال في هذه الآية هي البسط وأهل المدينة يقولون هي البسط أي هذه الرفار. وهذا الأثر سنده صحيح أخرجه ابن جرير في تفسيره وابن أبي الدنيا في صفة الجنة بسند صحيح. ثم قال ابن القيم وأما النمارق فقد قال الواحدي وهي الوسائد في قول الجميع واحدها نمرقة نمرقة بضم النون. وحكى الفراء نمرقة نمرقة بالكسر بكسرها والزرابي بمعنى البصر. والتنافس واحدها ذرية في قول جميع أهل اللغة والتعبير ومبسوثة مبسوطة منشورة. ثم قال وأما الرفرف في قوله تعالى متكئين على رفرف خضر قال الليث يا ضرب من الثياب خضر خصت وقال أبو عبيدة الرسالف البطن. ثم قال ابن القيم أصل هذه الكلمة من الطرف أو الجانب، فمنه الرفرف. نعم، في الحائط الذي يكون في جانب الحائط، فمنه الرفرف وكسر الخباء وجوانب الدرع وما تذل منها، واحده رفرفة، ومنه رفرف الطير إذا حرك جناحه حول الشيء، يقال رفرف الطير إذا حرك جناحه حول الشيء يريد أن يقع عليه. والرفرف ثياب الخضر يتخذ منها المحابس الواحدة رفرفة، وكل ما فضل من الشيء فثني وعطف فهو الرفرف، كل ما فضل من الشيء فثني أي تم ثنيه وعطف يقال له رفرف. فهذا الرفرف الذي يعد شيئا يعني بسيطا في الدنيا يكون في الجنة من هذه الصفة. وفي حديث ابن مسعود قوله عز وجل لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى رفرفا أخضر شد الأفق، وحديث في الصحيحين، أي رأى من أجنحة جبريل عليه السلام هذا الرفرف الأخضر الذي سد الأفق، الذي هو يعد من جناح جبريل عليه السلام. فهذا معنى الرفرف في قوله عز وجل متكئين على رفرف الخضر، وهو عبقري الحسان، ويأتي معنى العبقري فيما يلي إن شاء الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعلمنا معنى قوله عز وجل متكئين على رفرف الخضر، ونذكر الآن معنى قوله وعبقري حسان. قال ابن القيم وأما العبقري فقد قال أبو عبيدة، وأبو عبيدة اسمه معمر بن مثنى، قال كل شيء من البسط عبقري، وكل ما يبسط يقال عنه عبقري، وإنما أصل هذا فيما يقال إنه نسبة إلى عبقر، وهي أرض يسكنها الجن. وقال أبو الحسن الواحدي وهذا القول هو الصحيح في العبقري، وذلك أن العرب إذا بالغت في وصف شيء نسبته إلى الجن أو شبهته بهم، ثم قال وذلك أنهم يعتقدون في الجن كل صفة عجيبة، أنهم يأتون بكل أمر عجيب. ولما كان عبقر معروفا بسكناهم نسبوا كل شيء يبالغ فيه إليها، يريدون بذلك أنه من عملهم أي من عمل الجن وصنعهم. هذا هو الأصل، ثم صار العبقري اسما ونعتا لكل ما بولغ في صفته. يعني استخدمت العرب نسبة العبقري إلى عبقر في أرض الجن إذا أرادت أن تسمي الشيء العجيب أو أن تسمي الشيء المبالغ فيه. فتقول عن فلان مبالغة عبقري، أي أنه يأتي بالأشياء العجيبة المستغربة نسبة إلى الجن، لأنهم كانوا يعتقدون أن الجن هي التي تأتي بهذه الأفعال العجيبة، وكانوا يعتقدون بالجن. وكما هو معلوم أن العرب كانت تعبد الجن من دون الله، وكانوا إذا نزلوا واديا من الوديان استعاذوا بسيد هذا الوادي، وكانوا يعتقدون أن لكل واد سيد، أن لكل واد سيدا من الجن. هذا الباب قالوا عبقري، وكما قال أبو عبيدة أطلقت هذه على البسط التي تفرش. فالله عز وجل خاطب العرب بما يعرفونه من اللغة، فقال سبحانه متكئين على رفرف خضر وعبقري، أي بسط حسان، أي بسط عجيبة، عجيبة المنظر من حسنها وجمالها. فهذا هو نعيم أهل الجنة في اللباس والبسط والفرش وما يتكئون عليه في جنات النعيم. فهذا مما ينبغي أن يشمر له المشمرون، وأن يسعى إليه الجادون الذين قد أدركوا حقارة هذه الدنيا، أنا لا تساوي عند الله جناح بعوضا. فالذين يسعون إلى نيل الولايات وإلى نيل الأموال بالطرق المحرمة وإلى الصراع المستميت على هذه الدنيا، إنهم يسعون إلى سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الله عنده فوفاه حسابه. فالحذر الحذر من الافتتان هذه الدنيا، فإن ما عند الله خير وأبقى. هذا لمن كان يعقل ولمن ألقى السمع وهو شهيد. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم، وإن شاء الله بعد الخطبة يكون معنا درس مع فضيلة الشيخ الأستاذ محمد بن عبد الوهاب العقيل، أستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، عبر الهاتف إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وسلم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
Thank you.
تعتدلوا سوى صفكم. ثم تشهد صفكم وقاموا الصلاة. لا تظهر خرجات الشيطان. الله أكبر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ولا يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها سرر مرفوعة فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مطبوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فما زلنا مع سلسلة في رصفة في نعيم الجنة، وهذه الخطبة العاشرة في هذه السلسلة التي نرجو أن تكون مباركة نافعة ونتحدث في هذه الخطبة عما عقده ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح في الباب 50، حيث عقد فصلا أو بابا في ذكر لباس أهل الجنة وحريهم ومناديلهم وفرشهم وبسطهم ووسائدهم ونمارقهم وضرابيهم، وقال الله عز وجل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. وقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك قال ابن جرير رحمه الله تعالى: السندس جمع واحدها سندسا، وهي ما رق من الديبات، والاستبرق ما غلظ منه وسخن. احنا وقيل ان الاستبرق هو الحرير، واشار ابن قيم الجوزية الى قول ابن جرير هذا، ثم عقب عليه قائلا: وقال الطائفة من ليس المراد به الغليظ، ولكن المراد به السفيق. وقال الزجاج: هما نوعان من الحرير، أي السندس والاستبرق. قال ابن القيم: هو أحسن الألوان الأخضر، وألين اللباس الحرير، فجمع لهم أي لأهل الجنة بين حسن المنظر اللباس والتذاذ العين به، وبين نعومته والتذاذ الجسم به. وقال تعالى: ولباسهم فيها حرير. قال ابن كثير: فالسندس لباس رقاع رقاق، قال قمصان وما درى مجراها، وأما الاستبرق فغليظ الديباج، وفيه بريق. وهكذا فرق ابن كثير بين السندس والاستبرق. وهذا الذي عليه الجمهور، أن الاستبرق هو الغليظ من الحرير أي الديباج. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في معنى قوله ثيابا خضرا، خصها باللون الأخضر لأنه أشد ما يكون راحة، لأنه أشد ما يكون راحة للعين، ففيه جمال وفيه راحة للعين، وهذا ملموس مشاهد في هذه الدنيا، فإن العين لما تشعر بالبهجة لما تطمئن إذا نظرت إلى الأرض الخضراء إلى الزرع الأخضر، فيه بهجة، فيه بهجة للروح وللنفس، ولهذا اختص به أهل الجنة. وقال ابن قيم الجوزية في قوله تعالى عاليهم ثياب سندس واستبرق، فأما ما دلت عليه لفظة عاليهم من كون ذلك اللباس ظاهرا بارزا يجمل ظواهره، ليس بمنزلة الشعار الباطن، الشعار الباطن أي الثياب الداخلية، بل الذي يلبس فوق الثياب للزينة وللجمال. وقال الله عز وجل وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. قال ابن كثير قوله جزاهم بما صبروا أي بسبب صبرهم أعطاهم ونولهم وبوأهم جنة وحريرا، أي منزلا رحبا وعيشا رغدا ولباسا حسنا. وقال السوكاني رحمه الله تعالى في الفتح القديم أدخلهم الجنة وألبسهم الحرير، ولباس أهل الجنة عوضا عن تركه في الدنيا امتثالا لما ورد في الشرع من تحريمه. ثم قال ابن القيم بعد ذلك وها هنا مسألة، وهذا موضع ذكرها، لأن الله سبحانه أخبر أن لباس أهل الجنة حرير، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، هذا متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه من حديث عمر بن الخطاب. فقال ابن القيم قد اختلف في المراد من هذا الحديث، فقال الطائفة من السلف والخلف انه لا يلبس الحرير في الجنة اي الذي لبسه في الدنيا، ويلبس غيره من الملابس. قال واما قوله تعالى ولباسهم فيها حرير من العام المخصوص، اي انه يخص به من لم يلبسه في الدنيا. وقال الجمهور هذا من الوعيد الذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد التي تدل على أن الفعل مقتض لهذا الحكم وقد يتخلف عنه لمانع، وقد دل النص والإجماع على أن التوبة مانعة من لحوق الوعيد، ويمنع من لحوقه أيضا الحسنات الماحية والمصائب المكفرة ودعاء المسلمين وشفاعة من يأذن الله له في الشفاعة فيه. وشفاعة أرحم الراحمين إلى نفسه. فهذا الحديث نظير الحديث الآخر: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. فيكون على هذا المعنى الذي ذكره الجمهور لباس الحرير في الدنيا أو شرب الخمر، هذا يعد كبيرة من كبائر الذنوب. وذكر الوعيد، وما في فاعلها أنه يحرم منها في الجنة، أي من لبس الحرير يحرم من أن يلبسه في الجنة. وعلى قول الجمهور هذا الوعيد قد يتكلف للأسباب المذكورة في النصوص الأخرى، ومن هذه الأسباب أن يتوب إلى الله من هذا قبل أن يموت، وهذا بلا شك متعلق بمن مات على التوحيد، أي من مات موحدا لم يشرك بالله شيئا، لا في الدعاء ولا في الذبح ولا في غيرهما من العبادات. فهذا إن لبس الحرير في الدنيا متوعد أن لا يلبسه في الجنة إذا دخل الجنة ابتداء أو إذا دخلها بعد العذاب في النار. فإذا تاب من لبس الحرير فالتوبة تكون سببا في تخلف هذا الوعيد. وإذا كان له حسنات غالبة تغلب على هذه الكبيرة فإن الوعيد يتخلف أيضا. وكذا إذا حدث له مصائب مكفرة تكفر هذه الكبيرة. فهذا كله بلا شك يعني في مشيئة الله وفي علم الله، والعبد لا يأمن مكر الله. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: أوتي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، لمنازل سعد بن معاذ، لمنازل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وفي حديث البراء أيضا في الصحيحين أنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من لين هذه؟ لمنازل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا وألين. قال النووي في شرحه على مسلم: المناديل جمع منديل بكسر الميم في المفرد، أي تقول منديل لا تقل منديل، هو الذي يحمل في اليد. قال ابن الأعرابي وابن فارس وغيرهما: هو مشتق من الندل، بتسكين الدال من الندل، هو النقل لأنه ينقل من واحد إلى واحد، وقيل من الندل هو الوسخ لأنه يندل به، أي يستخدم في التنظيف. وقال أهل العربية يقال منه تنبلت بالمنديل. ثم قال النووي قال العلماء هذه إشارة إلى عظيم منزلة سعد بن معاذ في الجنة، وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه، لأن المنديل أدنى الثياب لأنه معد للوسخ والامتهان، فغيره أفضل. وفي إثبات الجنة لسعد بن معاذ، يعني إن كانت مناديل سعد بن معاذ من الحرير وبهذا الحسن وبهذا اللين، فكيف بثيابه الأخرى في الجنة؟ لأن المناديل تعد أقل شيء في الثياب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بالأدنى ليدل على عظم الأعلى. كما حرم الله أن يقول العبد لوالدي الأم فلا تقلهم ولا تنهرهما، فحرم أقل كلمة إشارة إلى تحريم الأعلى. وهذه من الأساليب في الشرع. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن جرير في تفسيره من حديث دراج أبي السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وهذا الحديث إسناده ضعيف لضعف دراج كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، لكن الشيخ الألباني أورد له شواهد في السلسلة الصحيحة محسن بها، فالحديث حسن في شواهده. ومن هذه الشواهد ما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة، خلقا تخلق أم نسجا تنسج؟ فضحك بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل تشقق عنها ثمر الجنة. قال ذلك ثلاثا: إن ثمار الجنة تتشقق عن ثياب أهل الجنة. وهذا من إيش؟ مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الفرش التي أهل الجنة فقال تعالى: متكئين على فرش بطائرها من استبرق. وقال تعالى: وفرش مرفوعة. فوصف الفرش بكونها مبطنة بالاستبرق، وهذا يدل على أمرين. نعم، أحدهما أن ظائرها أي ظائر هذه الفرش أعلى وأحسن من بطانتها، لأن بطائنها للأرض وظهائرها للجمال أي في الظاهر والزينة والمباشرة. يعني إن كانت البطائن أي باطن هذه الفرش التي من الأسفل مصنوعة من الاستبرق فكيف بالظاهر؟ الظاهر يكون أفضل وأحسن. هذا أيضا من باب الإشارة بالأدنى على الأعلى. وأخرج وقال ابن القيم بعد ذلك عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي هبيرة عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: بطائنها من استبرق. قال: هذه البطائن قد خبرتم بها، فكيف بالظهائر؟ ثم قال ابن القيم: والثاني يدل على أنها فرش عالية لها سمك وحش بين البطانة والظاهر، وبين البطانة والظهارة أي الظاهر. ثم قال: وأما البسط والضراغي، فقد قال تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حساب. وقال تعالى: فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. ذكره شيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه قال: الرفرف رياض الجنة، والعبقري وعطاف الزرابي. وذكر إسماعيل بن علي عن أبي رجاء عن الحسن أنه قال في هذه الآية: هي البسط، وأهل المدينة يقولون هي البسط، أي هذه الرفار. وهذا الأثر سنده صحيح، أخرجه ابن جرير في تفسيره وابن أبي الدنيا في صفة الجنة بسند صحيح. ثم قال ابن القيم: وأما النمارق فقد قال الواحدي وهي الوسائد في قول الجميع: واحدها نمرقة، نمرقة بضم النون، وحكى الفراء نمرقة، نمرقة بالكسر بكسرها، والزرابي بمعنى البصر، والتنافس واحدها ذرية في قول جميع أهل اللغة والتعبير، ومبسوطة مبسوطة منشورة. ثم قال: وأما الرفرف في قوله تعالى: متكئين على رفرف خضر، قال الليث: يا ضرب من الثياب خضر خصت. وقال أبو عبيدة: الرفارف البطن. ثم قال ابن القيم: أصل هذه الكلمة من الطرف أو الجانب، فمنه الرفرف. نعم، في الحائط، أي الذي يكون في جانب الحائط، فمنه الرفرف وكسر الخباء وجوانب الدرع وما تذل منها، واحده رفرفة، ومنه رفرف الطير إذا حرك جناحه حول الشيء، يقال رفرف الطير إذا حرك جناحه حول الشيء يريد أن يقع عليه. والرفرف ثياب خضر يتخذ منها المحابس الواحدة رفرفة، وكل ما فضل من الشيء فثني وعطف فهو الرفرف، كل ما فضل من الشيء فثني أي تم ثنيه وعطف يقال له رفرف. فهذا الرفرف الذي يعد شيئا يعني بسيطا في الدنيا يكون في الجنة من هذه الصفة. وفي حديث ابن مسعود في قوله عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى رفرفا أخضر سد الأفق، وحديث في الصحيحين، أي رأى من جناح من أجنحة جبريل عليه السلام هذا الرفرف الأخضر الذي سد الأفق، الذي هو يعد من جناح جبريل عليه السلام. فهذا معنى الرفرف في قوله عز وجل: متكئين على رفرف خضر، وعبقري الحسان، ويأتي معنى العبقري فيما يلي إن شاء الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعلمنا معنى قوله عز وجل متكئين على رفرف خضر، ونذكر الآن معنى قوله وعبقري حسان. قال ابن القيم: وأما العبقري فقد قال أبو عبيدة، وأبو عبيدة اسمه معمر بن مثنى، قال: كل شيء من البسط عبقري، وكل ما يبسط يقال عنه عبقري. وإنما أصل هذا فيما يقال إنه نسبة إلى عبقر، وهي أرض يسكنها الجن. وقال أبو الحسن الواحدي: وهذا القول هو الصحيح في العبقري، وذلك أن العرب إذا بالغت في وصف شيء نسبته إلى الجن أو شبهته بهم، ثم قال: وذلك أنهم يعتقدون في الجن كل صفة عجيبة، أنهم يأتون بكل أمر عجيب. ولما كان عبقر معروفا بسكناهم نسبوا كل شيء يبالغ فيه إليها، يريدون بذلك أنه من عملهم، أي من عمل الجن وصنعهم. هذا هو الأصل، ثم صار العبقري اسما ونعتا لكل ما بولغ في صفته، يعني استخدمت العرب نسبة العبقري إلى عبقر في أرض الجن إذا أرادت أن تسمي الشيء العجيب، أو أن تسمي الشيء المبالغ فيه. فتقول عن فلان مبالغة عبقري، أي أنه يأتي بالأشياء العجيبة المستغربة نسبة إلى الجن، لأنهم كانوا يعتقدون أن الجن هي التي تأتي بهذه الأفعال العجيبة، وكانوا يعتقدون بالجن. وكما هو معلوم أن العرب كانت تعبد الجن من دون الله، وكانوا إذا نزلوا واديا من الوديان استعاذوا بسيد هذا الوادي، وكانوا يعتقدون أن لكل واد سيد، أن لكل واد سيدا من الجن. هذا الباب قالوا عبقري، وكما قال أبو عبيدة أطلقت هذه على البسط التي تفرش. فالله عز وجل خاطب العرب بما يعرفونه من اللغة، فقال سبحانه: متكئين على رفرف خضر وعبقري، أي بسط حسان، أي بسط عجيبة، عجيبة المنظر من حسنها وجمالها. فهذا هو نعيم أهل الجنة، وفي اللباس والبصر والفرش وما يتكئون عليه في جنات النعيم. فهذا مما ينبغي أن يشمر له المشمرون وأن يسعى إليه الجادون الذين قد أدركوا حقارة هذه الدنيا. أنا لا تساوي عند الله جناح بعوضا. فالذين يسعون إلى نيل الولايات وإلى نيل الأموال بالطرق المحرمة وإلى الصراع المستميت على هذه الدنيا إنهم يسعون إلى سراب يحتمل الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه. فالحذر الحذر من الافتتان هذه الدنيا. فإن ما عند الله خير وأبقى. هذا لمن كان يعقل ولمن ألقى السمع وهو شهيد. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم. وإن شاء الله بعد الخطبة يكون معنا درس مع فضيلة الشيخ الأستاذ محمد بن عبد الوهاب العقيل أستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عبر الهاتف إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وسلم.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
هذا في قصر
المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ولا يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها سرور مرفوعة، فيها عين جارية، فيها سرور مرفوعة وأكواب مطبوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. انتظر Thank you. Thank you.